القيامة الكبرى وما يجري فيها. قال المسلم رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمين، فيقوم الناس من قبورهم برب العالمين حفاة عراة غرلا. الشرح: أشار الشيخ رحمه الله بهذا وما بعده إلى ما يكون في الدار الآخرة وهي التي تبدأ بالقيامة الكبرى، فإن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، فكل دار من هذه الدور الثلاث لها أحكام تخصها وحوادث تجري فيها. قد تكلم الشيخ على ما يكون في دار البرزخ، وهنا أخذ يتكلم على ما يكون في الدار الآخرة فيقول: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. القيامة قيامتان: قيامة صغرى وهي الموت، وهذه القيامة تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه، وقيامة كبرى وهذه تقوم على الناس جميعا وتأخذهم أخذة واحدة، وسميت قيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. ولهذا قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك عندما ينفخ إسرافيل في الصور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، الآيتان من سورة ياسين. وقال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والأرواح جمع روح، وهي ما يحيى به الإنسان وغيره من ذوات الأرواح ولا يعلم حقيقتها إلا الله. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقوله:
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن ذكر الشيخ ما يحصل أو مقدمة مجملة عن أن من عقيدة أهل السنة الإيمان باليوم الآخر، ثم فصل في ذلك فذكر ما يكون للناس في البرزخ، الدار البرزخ التي هي أول منازل الآخرة، وهي الدار التي يكون الناس فيها في القبور. وهذه الدار لها أحكام وأحوال تخصها، لا ليست من جنس الدار الآخرة وليست من جنس الدار الدنيا. وهذا كله يا إخواني من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يخالف بين هذه الأشياء، ومع ذلك لا تختلف عليه هذه الأمور سبحانه وتعالى. فالإنسان في الدنيا له بدن وله أحوال وأحكام تخصه، وإذا انتقل إلى القبر له أيضا هيئة وحال وأحكام تخصه، وإذا كان في الدار الآخرة إذا بعث أيضا له هيئة وأحوال وأحكام تخصه. فإن كان من أهل الجنة فأحواله تختلف تماما عن أحوال أهل النار، وكذلك أحوال أهل النار تختلف تماما عن أحوال أهل الجنة. الحاصل أن الشيخ الآن بعد أن ذكر البرزخ ذكر ما يكون في الدار الآخرة التي تبدأ بقيام الساعة ونفخ إسرافيل في الصور وبعث الناس من قبورهم قال الشيخ: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. القيامة قيامتان: صغرى وكبرى، وقد بينا أن الصغرى هي قيامة كل إنسان على حدة، فمن مات فقد قامت قيامته، والكبرى هي التي تكون على الناس جميعا، وهنا نلاحظ أن الشيخ ما تحدث عن أشراط الساعة، لأن أشراط الساعة ليست جزءا من الإيمان باليوم الآخر، هي مما ورد في السنة النبوية للدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، وأيضا لتهيئة المؤمنين لمعرفة ما سيكون لهذه الحياة والأحياء في آخر الزمان، ولذلك لم يذكرها الشيخ هنا في هذا الموضع، وإن كان بعض العلماء يذكرونها في العقائد، لكن ذكرها في العقائد من باب العارية، يعني ليست على وجه الأصالة، لأنها ليست من قضايا الإيمان باليوم الآخر، هي من قضايا الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ وإلا اليوم الآخر، اليوم الآخر كما ذكرنا. الحمد لله. اليوم الآخر هو ما يكون بعد موت الإنسان أو يكون بعد موت الناس جميعا، فهذا هو الذي يسمى اليوم الآخر. وأما أشراط الساعة وما يحدث في الدنيا في آخر الزمان من خروج الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول المسيح والدخان وغير ذلك من الآيات العظام التي تحدث، فهذا كله ليس من حقيقة الإيمان باليوم الآخر. ولا يأتي يعني الواحد ممكن يقول إذا كانت ليست يعني لا نؤمن بها، لا، وإنما أقصد أنها ليست من هذا الباب. هنا ثم بعد ذلك الشيخ بيّن لماذا سميت القيامة قيامة، قال لي قيام الناس فيها لرب العالمين، ولأن القيام في ذلك اليوم طويل، قيام طويل ومتميز. كم يقوم الناس؟ 50,000 عام. وهذا يدلنا يا إخواني على أن أحوال الآخرة ما تقاس بأحوال الدنيا. الآن لو تكلف إنسان يقوم معك 50 دقيقة لوجد أنك أثقلت عليه إثقالا لا يحتمله، أليس كذلك؟ ومع ذلك الناس سيقفون في يوم القيامة وقوفا طويلا لا جلوس معه، لا جلوس معه 50,000 عام. وسيأتي تفاصيل ذلك القيام فيما يذكره الشيخ بعد قليل. ثم قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الناس خلقا جديدا مختلفا عن الخلق الأول، بل هو خلق مماثل للخلق الأول. تعاد الأرواح إلى الأجساد، ولذلك يخلق الإنسان أو يعاد كما كان عليه أول مرة، كما سيأتينا بعد قليل، كما بدأنا أول خلق نعيده. وأن الله يبعث الناس حفاة عراة إيش؟ غرلة، يعني غير مختونين، يعني على خلقتهم الأولية. لو كان أحد منهم مثلا له أصبع سادس وأزيل في الدنيا يرجع هذا الأصبع، نعم. ولو كان أحد منهم في جسمه مثلا نتوءات أو أشياء من هذا القبيل أو زيادات تعود كما كانت، نعم. ثم قال وذلك عندما ينفخ إسرافيل، لأن يعني إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ. والملائكة كما تعلمون نؤمن بهم وبأسمائهم ممن أعلمنا الله اسمه، مثل ميكائيل الموكل بالمطر، وجبرائيل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الروح. وهؤلاء الملائكة الثلاثة لما كانت الحياة تكمل بهم، حياة الأبدان وحياة الأرواح والحياة بعد الموت، ذكروا في الحديث الذي يقوله الإنسان في استفتاح الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم غير الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. طيب ثم قال الشيخ والأرواح جمع روح، وهي ما يحيا به الإنسان وغيره من ذوات أرواح، ولا يعلم حقيقتها إلا الله. قال الشيخ
قوله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليه المسلمون إشارة إلى أدلة البعث وأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل والفطر السليمة، فقد أخبر الله عنه في كتابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين للبعث في غالب سور القرآن. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بيّن تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد في كثير من كتب الأنبياء، والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل وواقع الشرع.
وواقع الشرع
والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل وواقع الشرع، فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع في مواضع كثيرة من القرآن، حيث ذكرها أنه لا يليق بحكمته وحمده أن يترك الناس الهدى.
حيث إيش؟ حيث ذكرها إن الله نبه أن يذكر العقول، نعم نعم طيب.
حيث ذكرها أنه لا يليق بحكمته وحمده أن يترك الناس سدى أو يخلق أو يخلقهم عبثا، أن يترك الناس سدى أو يخلقهم عبثا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وأن يكون المحسن كالمسيء أو يجعل المسلمين كالمجرمين، فإن بعض المسلمين يموت قبل أن يجزى على إحسانه، وبعض المجرمين يموت قبل أن يجازى على إجرامه، فلا بد أن هناك دارا يجازى فيها كل منهما. ومنكر البعث كافر كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا.
ذكر الشيخ بعد ذلك أن أمر القيامة التي أخبر الله عنها ثابت في الكتاب ثبوتا لا يمكن أن يكون معه أدنى شك، لأن القرآن أفاض في الإيمان باليوم الآخر إفاضة ليس بعدها. لماذا يا إخواني؟ لأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة على هذه الدار إلا بالإيمان باليوم الآخر. وانظر لنفسك، لو قيل لك ترى ما خلاص إذا مت مت وانتهيت وفنيت وبليت، هل ستسكت على حينما ترى الأغنياء يرفلون في النعيم؟ ستذهب وتشاركهم في نعيمهم وتأخذ ما عندهم من النعيم، وهل ستترك النساء تمشي في الأسواق هكذا وتتعفف عنهم؟ لا، لن تترك امرأة إلا وقد أخذت منها شيئا من عرضها، لأنك تريد أن تعب من الشهوات قدر استطاعتك ما دامت هذه هي الحياة وما ليس بعدها شيء. وهل ستكون أمينا وستكون صبورا وستكون شجاعا وستكون عفيفا وستكون صدوقا؟ لا، كل شيء سيباح وكل شيء سيكون ممكن عندك، لأنك لن ترجو بعد ذلك لا جزاء ولا نشور ولا بعثا ولا حسابا. بل انظروا إلى الناس يا إخواني، لو قيل لهم أنه ما في دولة ولا حكومة ماذا يفعلون؟ والله لنسرقن في بيوتنا ولو كانت بيوتنا أقوى من الحديد. وسترون الناس الذين ترى على سمتهم الحياة والتعفف هم أكثر الناس جرأة على وعدوان على الخلق. ولذلك يقول العلماء كلمة صحيحة، يقولون لأن يبقى الناس في حكم حاكم ظالم 60 عاما خير من يبقى ليلة واحدة بلا حاكم. لو بقوا ليلة واحدة بدون حاكم لرأيت الدنيا ليست الدنيا، بل هي أشد من فعل السباع في الغاب بغيرها من الحيوانات. الحاصل أن أمر القيامة أخبر الله عنه وأكد عليه، لأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة والأمور في الدنيا إلا بالإيمان بالقيامة والبعث والجزاء والنشور. طيب، قال وأخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، هذه أدلته الكتاب والسنة والإجماع، بل والعقل أيضا. العقل من أين يا إخواني؟ هل يمكن أن يخلق الله الخلق ثم يحسن بعضه ويسيء آخرون ويموتون ولا يلقى المحسن جزاءه ولا المسيء جزاءه؟ واحد يسرق أموالنا وينتهك أعراضنا ويعتدي علينا في أبداننا ونحن نتلطف معه ونحسن إليه ونفعل ما بوسعنا من نفع الناس ونستوي ونذهب هكذا سدى ولا نبعث ليعرف الظالم من المظلوم والمحق من المبطل والصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والبر من الفاجر؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. ولذلك الله قال الله جل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يعني كأن الله ينزه نفسه عن مثل هذا، وحق له أن ينزه نفسه عن مثلها، لأن هذا هو عين العبث ومنافاة الحكمة ومجافاتها. وقد قال الله جل وعلا أيضا مبينا هذه الحكمة أو مبينا هذا الدليل في قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. إيش قال الله رد عليهم؟ بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه. يعني سيبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني لو لم يكن من حكمة البعث إلا أن يبين لهم ما كانوا فيه مختلفين. أنت قلت كنت تقول أن محمد ليس حق، الآن يبين لك أنه حق ولا. وأنت كنت تقول أن القرآن كذب، الآن سيبين لك هو القرآن كذب أو لا. وأنت كنت تقول هناك جنة ونار، الآن سيبين هناك جنة أو نار أو جنة ونار، وسيبين ذلك كله عيانا لله. وأيضا فضلا عن هذا وهذا، فإن الدار الآخرة قد جاءت ذكر الشرائع كلها، ولذلك من أدلة ثبوتها اتفاق الشرائع عليها، الشرائع السماوية إنه متفق عليه. نعم. ثم ذكر الشيخ أيضا القسم الثاني مما يكون بعد البعث وهو الجزاء على الأعمال. فأيضا الجزاء على الأعمال دل عليه العقل كما بينا قبل قليل، ودل عليه الشرع وأدلة يعني الشرع والعقل في ذلك كثيرة لا تحتاج إلى ذكر. طيب ثم قال بعد ذلك
وقوله فيقوم الناس من قبورهم حفاة جمع حاف وهو الذي ليس على رجله نعل ولا خف عراة جمع عار وهو الذي ليس عليه لباس غرلة جمع أغرل وهو الأقلف الذي لم يختل وهذه الصفات الثلاث يكونون عليها حين قيامهم من قبورهم وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا الحديث.
نعم وهذا واضح أيضا ومشهور ومعروف ولا يحتاج إلى كبير توقف. لكن الحديث هذا عائشة رضي الله تعالى لما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض خشية على عرضه رضي الله تعالى عنه. أي إلى هذه الدرجة من العفة يا أم المؤمنين؟ نعم لأن عرضها ترى أنه دين تتدين لله سبحانه وتعالى به وأيضا فطرة ترى أنه لا يمكن لإنسان يتنازل عنه. ونحن اليوم في مشاهد من الخلق الممسوخين يتنازلون عن أعراضهم ها باختياره ويأبون كرامة الله لهم بالستر الذي أنزل الستر والعفة التي وضعها الله سبحانه وتعالى فيهم فيجافون هذه الفطرة ويجانبونها. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ومع ذلك ما زالوا بهذا اللباس حتى أصبح يعني صورة بلا معنى أو يعني جزءا لطيفا على أجسام النساء لا يكاد يذكر. والله يا إخواني حتى أنهم الآن أخرجوا ألبسة للنساء ما يكاد العاقل يصدقنا يعني لباس يزين ما يمكن أن يكون غير جميل في المرأة وإلا باقي جسد المرأة ظاهر شاهر بين واضح. المرأة نفسها تبديه للناس وتعرضه لكل ساقطة في الحياة والطريق. نعم ثم قال
ما يجري في يوم القيامة. قال المصنف وتدنو منه الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أمر وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك بالكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. الشرف ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكلام بعض ما يجري في يوم القيامة مما ذكر في الكتاب والسنة فإن تفاصيل ما يجري في هذا اليوم مما لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالنقول الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالحكمة في محاسبة الخلائق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك يرى عباده كمال حمده يري عباده كمال حمده وكمال عدله وسعة رحمته وعظمة ملكه. وذكر الشيخ مما يجري في هذا اليوم العظيم على العباد أولا أن تدنو منهم الشمس أي تقرب من رؤوسهم كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أذيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قوله ويلجمهم العرق أن يصل إلى أفواههم فيصير بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام وذلك نتيجة لدنو الشمس منهم وذلك بالنسبة لأكثر الخلق ويستثنى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله.
طيب بدأ الشيخ يفصل أو يذكر بعض ما يجري في ذلك اليوم والذي يجري في ذلك اليوم لا يمكن أن يدرك بالعقل بل إنما يأخذه الإنسان من السمع من الكتاب والسنة، وليس شيئا يمكن أن يعرفه العقل. يعني لو لم يخبرنا الله أو يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو لما عرفنا أنها تدنو، ولو لم يخبرنا أنها تكون على قدر ميل أو ميلين من الناس لما عرفنا ذلك، ولو لم يخبرنا الله أن تنصب موازين وتنشر دواوين ويأخذ قوم كتابهم بيمينهم وآخرون كتابهم بشمالهم لما عرفنا ذلك كله ولا نهتدي إليه بعقولنا، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا به. وما حكمة الإخبار به يا إخواني؟ أولا لتحقيق الإيمان باليوم الآخر، فإنه إذا ذكر التفاصيل تحقق هذا الإنسان حقيقة هذا اليوم وتصور ما يكون فيه. ثانيا لبعث الخوف والرهبة اللذان يدفعان الإنسان إلى يدفعان إلى ماذا؟ إلى العمل، ويدفعانه إلى الترك فيما أمر الله بتركه. وثالثا وهو أمر مهم قد يغفل عنه بعض الناس، سد الفراغ الهائل الذي يحس به كل أحد من الناس بحكم الفطرة فيما إذا قيل له أنك ستبعث، طيب إيش بيحصل لي بعد البعث؟ تأتي الشريعة لتقول لك سيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. ماذا يستفيد الإنسان حينما يسمع هذه الإجابات؟ أليس يرتاح؟ أليس يطمئن؟ أليس يعرف ما هو مقبل عليه؟ تصور لما تقول الإنسان يا فلان أنت مطلوب لدى الملك، مطلوب، وين هو الملك يسكن؟ وماذا يريد مني؟ وماذا سأقابل؟ سيبقى الإنسان في حيرة لا يعلم بها إلا الله، أليس كذلك؟ لكن لما يقال لك الملك يطلبك من أجل أن يسألك أو من أجل أن يتحدث إليك ترتاح، إلا منك ما تعرف ايش تفاصيل الحديث بيحدث لكنك ارتحت، أليس كذلك؟ لاحظوا أن من أعظم أو من أهم الأسباب التي توقع هؤلاء الكفار في القلق النفسي والاضطراب الداخلي هو كونهم ليس عندهم شيء ينبيهم عما سيحدث لهم عندما يغادرون الدنيا. ولذلك تجدهم يذكرون ذلك في أدبياتهم وأشعارهم، يقول أنا جئت ما أدري من أنا جئت، وسأذهب لا أدري أين أذهب، وهل أنا سأذهب إلى جحيم ولا نعيم، سأقابل، سيكون حال اليوم الذي سأقابل. حتى بعضهم يؤمن باليوم الآخر بس ما هو داري إيش هو اليوم الآخر. نحن عندنا تفاصيل دقيقة عن اليوم الآخر لا توجد في أي شريعة ولا يمكن أن توجد في أي شريعة أخرى، لأن هذه الشريعة هي أكمل الشرائع وأتمها. نحن مرتاحون، ندري في موازين، ندري في صراط، ندري فيه حوض، ندري فيه شفاعة، ندري فيه جنة ونار وموت يذبح، وكيفيات دقيقة جدا لتفاصيل وأعمال وأحوال ترد على الناس في تلك الدار تجعل الإنسان مطمئن بمعرفة ما هو مقبل عليه، فيحس بالطمأنينة والراحة، فيحس بالطمأنينة والراحة. ولا شك أن معرفة الإنسان بتلك التفاصيل تدفعه للعمل وتحقق في قلبه اليقين، يعني كلما ازداد الإنسان علما بتفاصيل الشيء ازداد به يقينا وازداد له مشاهدة، يعني كأنه يشاهد ذلك اليوم بعينه. ولذلك تجد كل واحد منا الآن يعني في ذهنه تصور معين عن الآخرة، طبعا قد لا يكون هذا التصور يعني قريب من الواقع، لكن هذا التصور تجد أنه كل ما تذكره اندفع إلى العمل، ترك المعاصي، أقلع عن الذنوب، ابتعد عن الظلم، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ازداد في الرغبة إليه، توسل إليه، تعلق به سبحانه وتعالى. فهذه من فوائد ذكر هذه التفاصيل، من فوائد ذكر هذه التفاصيل. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه ما تركنا هكذا، يقول والله ستبعثون، طيب نبعث كيف؟ ما الطريقة؟ الكيفية؟ وش اللي بيحصل؟ قد أجيب على ذلك بإجابات كافية. طبعا لم يعطى الإنسان كل شيء ولم يترك ويجرد من كل شيء، وإنما جعل في مرحلة وسط، أعطي الأساسيات والمهمات وتركت التفاصيل الدقيقة لأنه لا ينبني وراءها عمل. فكل ما أعطيه تجد أنه دافع له عن العمل والتعبد والرغبة إلى الله والخوف والرهبة منه سبحانه وتعالى. وكل ما تدرك تجد أنه مما يعني لا ينبغي الإنسان يطلع عليه لأنه لا يفيده لا في علم ولا في عمل، ولو كان فيه خير لذكره الله لعباده. ثم قال: ومن الحكمة في محاسبة الخلائق على أعمالهم وزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بها، ليري الله سبحانه وتعالى العباد كمال عدله. ولذلك يا إخواني ستلاحظون لما تقرأون آيات نصوص الجزاء والحساب تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يثبت للعباد عدله بصور وطرق شتى. من ذلك مثلا كونه سبحانه وتعالى يجعل البهائم يقتص أو يقتص البهائم بعضها من بعض، علم بأن البهائم في الدنيا ليست مكلفة ولا يجي عليها قلم تكليف، ومع ذلك تبعث البهائم يوم القيامة فيقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله. شيء ثاني، المظلوم يوم القيامة يسأل عمن ظلمه، لماذا ظلمك فلان؟ طيب الآن مفترض أن يسأل من الظالم، لكن هذا لترهيب الظالم. والموؤودة يوم القيامة تسأل، علما بأن الذي يسأل الذي ينبغي أن يسأل منه الوائد، لكن سئلت الموؤودة لبيان أن الوائد سيسأل قطعا، وتخويفا لهذا الوائد وتشهيرا به وبيانا لجريرته على رؤوس الخلائق. والعهد يا إخواني يوم القيامة كما قال بعض العلماء يسأل، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. العهد نفسه يقال من يؤتى به يوم القيامة ويسأل، يقال يا عهد هل وفى بك أصحابه؟ يعني من تمام المرسل إليهم يسألون، والرسل أيضا يسألون، الرسل لأهل الصدق يسألون، فلن نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. سبحان الله. طيب والملائكة الذين يقارنون الإنسان يسألون أيضا، ويقال لهم ما شهادتكم على هذا الرجل؟ ويأتي بعض الناس ولما يرى موقف الجزاء والحساب يصيب شيء من الجرأة فيقول أبدا أنا ما عملت للطاعات ولا حصلت للصالحات، ها؟ فيختم على سمعه على لسانه أو على فمه ويقال لجوارحه يتكلم، فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وعيونهم وأبصارهم، ها؟ بما كانوا يعملون. الله أكبر. ولذلك يغضب الإنسان عليهم غضبا شديدا، وبعدا لكنا وسحقا، عن كنا كنت أدافع أو أنافع. يعني إلى هذه الدرجة من الدقة في المسائل يا إخواني. ثم الأعمال توزن، الأعمال توزن. سبحان الله، لها ميزان. الصلاة لها ميزان. طيب الدواوين تنشر ويقال لكل إنسان اقرأ كتابك بنفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، أنت تقرأ كتابك تنظر لي. ويوضع الكتاب فترى المجرمين والمشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يكتب لك حتى الهم، الهم الذي يقع في قلبك تجده مكتوب، هممت بكذا إن كانت سيئة أو إن كانت حسنة، لأنها في دواوين الحسنات والسيئات. لماذا يقول الله يا أخواني هل الله محتاج إلى أن يقول لنا اقرأوا كتبكم بأنفسكم؟ ما هو بحاجة، لو عذبنا لعذبنا وهو غير ظالم لنا، ولن يسأله أحد، ولكنه سبحانه وتعالى يريد أن يظهر لعباده تمام عدله وحكمته ولطفه أيضا ورحمته به. ثم ذكر الشيخ شيئا من مشاهد ذلك اليوم فقال: دنو الشمس منها، وهذا ظاهر. قال: ويلجمهم العرق أن يصل أفواههم فيصير بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام. طبعا تدنو الشمس منهم قدر ميل، قال الراوي لا أدري أهو ميل المكحلة أو الميل المعروف اللي هو مقدار أو مسافة معروفة هنا. وقد يقول قائل: هل يمكن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ولا تحرقهم؟ الآن الشمس إذا قربت منا في الصيف ماذا تفعل يا إخوان؟ إذا قربنا من مدار الشمس في الصيف وصارت متعامدة علينا، ها؟ تصبح الحرارة في الأرض شيء هائل، علما بأنها تبعد عنا كما يقولون، ها؟ أكثر من 92 مليون ميل أو قريب من هذا المقدار، يعني 150 مليون كيلو، الله أعلم هل هو صحيح أو غير صحيح، لكن نفترض أنه صحيح. إذا كان هذه هي حرارته على هذا البعد، فكيف سيكون يوم القيامة؟ كيف إذا لا يحترق الخلق؟ نقول إن ما يجري في يوم القيامة يخالف ما هو حاصل في الدنيا، فلا تقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا البتة. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطي العباد القدرة على تحمل تلك الحرارة، أو أنه يجعل تلك الحرارة مناسبة لأجسادهم فلا يحصل منها إحراق أو إفناء لهم. ثم سبحان الله يختلف عرقهم على قدر أعماله، من الناس من عرقه عند مواضع أقدامه، ومنهم أن يكون عرقه إلى تعبين، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى حقوي، ومنهم من يكون إلى ثديه، ومنهم من يكون العرق يلجمه إنجام. طيب هل الذين يلجمهم الله في مكان مجمع معين كلهم غارقون في عرقهم والآخرون في مكان آخر؟ هذا شيء لم تفصل فيه النصوص. ولنفترض أنهم لا ليسوا كلهم في مكان واحد، هل هذا عزيز على الله؟ ما هو عزيز على الله. الذي يعرف الله حق المعرفة ما يعظم عليه هذه الأمور، ويقول إن الله قادر أن يصنع ما شاء كيف شاء، لا راد لقضائه ولا مستدرك لحكمه سبحانه وتعالى. طيب، ويستثنى من هذا العرق من؟ إنما الأنبياء ومن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمناسبة الظل المضاف إلى الله هنا ليس هو ظل ذاته، بل الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى. لأنه قلنا أنه ظل ذاته، يعني هل الشمس فوق الله؟ لا، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل المقصود يوم لا ظل إلا ظله، يعني الظل الذي يخلقه لعباده، كان يكون في ظل عرشه مثلا كما ورد في بعض الأحاديث. ومنهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا فرت عينه، ورجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء سبعة. وقد ذكر في الأحاديث الأخرى آخرون أيضا يظلهم الله في ظله، منهم الذين ينظرون المعسرين، جمعهم الحافظ بن حجر في فتح فبلغوا، يعني بعد جمعهم استقراءه أظن 13 شخصا. نسأل الله منه وكرمه يجعلنا من يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، ثم قال
الثاني: ومما ذكر في هذا اليوم قوله: وتنصب الموازين وتوزن بها الأعمال. الموازين جمع ميزان، وهو الذي توزن في الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وهو بأمور الآخرة نؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص والحكمة والحكمة في وزن الأعمال إظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون أي الفائزون والناجون من النار المستحقون لدخول الجنة. ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وصاروا إلى النار في جهنم خالدون أي ماكثون في النار. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة. وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن، وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف ولا منافاة بينها، فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة، والله أعلم. وقد تأول المعتزلة النصوص في ذلك على أن المراد بالوزن والميزان العدل، وهذا تأويل فاسد مخالف للنصوص وإجماع سلف الأمة وأئمتها. قال الشوكاني: وغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية، وليس في ذلك حجة على أحد، فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى جاءت البدع كالليل المظلم، وقال كل ما شاء وتركوا الشرع خلف ظهورهم. انتهى كلامه. وأمور الآخرة ليست مما تدركها العقول، والله أعلم.
طيب، قال مما ذكر الشيخ هذا اليوم أنها تنصب الموازين وتوزن بها الأعمال. الموازين يا إخواني ما توزن به أو يعرف به مقادير الحسنات والسيئات، وهذه الموازين حقيقية يثبتها كما دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، يعني ليست مؤولة كما يقول المعتزلة أن الميزان المقصود به العدل. لو كان مراد به العدل لعبر الله بالعدل، كلمة العدل من الكلمات الجميلة التي تحبها النفس. ولماذا يلجأ إلى الميزان؟ خصوصا أنه وردت هذه الموازين في نصوص كثيرة جدا، فلماذا نعدل عن ظاهر اللفظ إلى تأويل لا يدل عليه اللفظ؟ ولا يمنع منه مانع لا عقلي ولا شرعي. وقد بين الشيخ أن الموازين من أمور الآخرة لا نعلم كيفيته، يعني مصنعه من نحاس ولا من حديد ولا يعني طريقته كيف، وكيف يؤشر وكيف يدل. الحاصل أنه ميزان، وهل هو ميزان واحد أو موازين؟ العلماء مختلفون، فمنهم من يقول موازين، فيه ميزان للصلاة، فيه ميزان للزكاة، فيه ميزان للصوم، فيه ميزان للحج، فيه ميزان للعمل، فيه ميزان للعامل، فيه ميزان للصحائف، فيقول إنها موازين. قالوا لأنها جاءت في القرآن مجموعة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال بعض العلماء إن الميزان واحد لا يتعدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. وكثير من العلماء يرى أن الميزان واحد، أن الميزان واحد، وإنما ذكر بصورة الجمع باعتبار ما يوزن به، باعتبار حكم اللي يوزن به كثير من الأعمال والأحوال والأشخاص والبطاقات والدواوين، فإنه جمع فصار ميزانا أو صار موازينا باعتبار كثرة ما يوزن به. وعلى كل كان ميزانا أو موازينا، نحن ما يعني نحن نؤمن بأنه ستوزن الأعمال، لكن ماذا سيكون بالضبط؟ ما يهمنا هذا كثيرا، ما يهمنا هذا كثيرا. نعم. ومن أثبت أنها موازين أو أثبت أنها ميزان، كلهم لهم يعني أدلتهم من الكتاب ومن السنة. والقضية يعني من قضايا الاجتهاد الذي لا يترتب عليه كبير فائدة أو عمل. نعم. قال وهل الآن الذي يوزن العمل أو العامل أو الصحيفة؟ طبعا ورد أكثر الأحاديث والآيات على أن الذي يوزن هو العمل، فمن ثقلت موازينه، من خفت موازينه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فأكثر نصوص على أن الذي يوزن هو العمل، وردت نصوص تدل على أن الذي يوزن العامل أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن دجل ساق عبد الله بن مسعود لما ضحك الصحابة من دقتها، قال: إنها عند الله أثقل من جبل أحد. فهذا فيه الدلالة على أن العامل يوزن. وردت أيضا أدلة تدل على أن الصحائف أيضا توزن، أن الصحائف توزن، كما في حديث صاحب البطاقة ينشر له 99 سجل من السيئات، ثم يقال: إنك لا تظلم، ويؤتى البطاقة ويقول: ما هذه البطاقة على هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، أو إنك اليوم لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع تلك السجلات في كفة، فتطيش بهن تلك البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، الله أكبر، فيرحمه الله سبحانه وتعالى بها. الحاصل أنه جاءت النصوص بهذا وبهذا وبهذا. فمن العلماء من قال إن هذا كله يحصل، فيوزن العمل والعامل والصحيح، ومنهم من قال لا، الوزن إنما يكون للعمل، وإنما ما ذكر في وزن الصحيفة والعامل باعتبار العمل، باعتبار العمل. وقال بعضهم الذي يوزن هو العمل، وإنما بعض الناس قد يوزن له الصحيفة أو قد يوزن العامل نفسه. وعلى كل كما ذكرت لكم في الموضوع الأول نذكر الموضوع الثاني، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، فنحن نثبت أن هناك ميزان وأن هناك أعمال ستوزن. وهل سيشمل هذا الوزن الأعمال والعامل والصحيفة أو أنه سيقتصر على أحدها دون الباقي؟ هذا كله يعني ليس فيه شيء قاطع، بل هو كله محل اجتهاد يعني دلالة النصوص على كل منها على حدة. طيب، ومن استبعدوا الميزان استبعدوه لشبه عقلية، حتى العقل يا إخواني ما يوسف بها. ولذلك الشوكاني رحمه الله ردوا عليهم جميعا، قال هذا إذا لم تقبلوا عقوله فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقول من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقال كل ما شاء وتركوا الشرع خلف ظهورهم. طيب، ثم قال
الثالث ما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، أي الصحائف التي كتبت فيها أعمال العباد التي عملوها في الدنيا وكتبتها عليهم الحفظة، لأنها تطوى عند الموت وتنشر أي تفتح عند الحساب، ليقف كل إنسان على صحيفته،
كل إنسان
ليقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس لصحفهم كما جاء ذلك في القرآن الكريم، وهو على نوعين: آخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهو الكافر، بأن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويعطى كتابه بها، ويعطى كتابه بها كما جاءت الآيات بهذا وهذا، ولا منافاة بينهما، لأن الكافر تغلل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. ثم استدل الشيخ بقوله تعالى وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه الآية، وطائره ما طرأ عنه من عمله من خير وشر،
الظاهر أنه ما طرأ عنه من عمله من خير وشر، وليست ما طرأ، لأن ما طرأ ما لها معنى هنا. وفي ابن كثير أنا وجدت هذه العبارة ما طار عنه من عمله من خير وشر، ها؟ أي وش الطبعة اللي عندك أنت؟ ما طار؟ وش الطبعة اللي عندك؟ كم رقمها؟ ها؟ ها؟ سادسة اللي عندنا وش هي؟ أي طبعة يا أخوان؟ لا جيد، الثانية 17 وذيك السادسة كم؟ طبعا ها الدار اختارينها هنا. اي جيد هذا جيد، اذا انت وافقت معنا اجل ليت تصلحها لنا يا شيخ، اقول ليتك اصلحتها لنا والله
كلها
تشوف من عليك. زين طيب خلاص خبر جيد.
وطائره ما طار عنه من عمله من خير وشر في عنقه، أي يلزم به ويجازى به لا محيد له عنه، فهو لازم له لزوم القلادة في العنق. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا، منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره. وإنما قال سبحانه يلقاه منشورا تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ على السيئة. اقرأ كتابه أي نقول له ذلك قبل أن يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا ومن لم يكن قارئا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي حاسبا، وهو منصوب على التمييز، وهذا أعظم العدل حيث جعله حسيبا نفسه، ويرى جميع عمله لا ينكر منه شيئا. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات إعطاء كل إنسان صحيفة عمله يوم القيامة يقرأها بنفسه ويطلع عليها هو لا بواسطة غيره.
طبعا في هذا المقطع ذكر الشيخ ما أن الدواوين تنشر يوم القيامة وهي صحائف الأعمال، فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذه بشماله. والجمع بين النصوص الواردة في أن الكافر يأخذ كتابه بشماله في بعضها يأخذ كتابه من وراء ظهره، أن أخذه له بالشمال سيكون باليد الشمال، وأن كيفية هذه اليد ستكون من وراء الظهر، فالأخذ سيكون بهذه اليد والكيفية ستكون من خلف الظهر، بخلاف المؤمن. المؤمن يأخذ باليمنى والكيفية أن تكون من أمام، لأنه لما عرض عليه كتاب الله أقبل عليه ومد يده إليك، وذاك لما عرض عليه كتاب الله في الدنيا ها ماذا فعل؟ أعرض عنه وولاه ظهره، فيجازى عليه يوم القيامة جزاء من جنس العمل، أن يأخذ الكتاب بالشمال ويوضع وتلوى يده حتى تكون من خلف ظهره. نعم. وما في الكلام شيء يحتاج إلى تعليق، إلا قوله كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني صحيفة عمله أو ما يطير عنه من عمله نلزمه إياه فيبعث معه يوم القيامة وسيجده أمام عينيه، حتى مثاقيل الذر من العمل سيكون لازما له ذلك اليوم. نعم. وقد يقول قائل ما الذي يلحق الإنسان من العمل؟ نقول يلحق الإنسان عمله، وهذا لا إشكال فيه، فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه. وأيضا ما نواه، الذي نواه يلحقه أيضا، طبعا هذا في الخير، في الخير يلحقه، نويت أنك تصلي ثم بعد ذلك ما صليت يكتب لك حسنة لأنك نويت خيرا، وأيضا يكتب للإنسان ما هم به. أيضا هممت به حسنة، هممت بأنه لو جاء عندك مال تتصدق به يكتب لك حسنة، مثل ما ذكر من سنم في قوله إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منهم رجل أتاه الله مالا وأتاه علما، يعني فأنفقه في الخير ووسع على نفسه وعلى أهله وصل به رحمه، وآخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لصنعت به مثل ما صنع، فأجرهما سواء. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا هم بالخير كتب له ذلك الخير، لكن هل يكتب له مثل أجر صاحب ذلك الخير مثل الذي عمل؟ الظاهر أنه لا يكتب له ذلك، وإنما يكتب له أجره في النية، أجره في النية. واللي يدل على هذا ما هو يا أخواني؟ اللي يدل على هذا ما هو؟ حديث أهل الدثور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما يصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير، على نعم خير مما هم فيه، أو قال ما إذا فعلتموه سبقتم به من قبلكم ولم يلحقكم به من بعدكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتكبرون إلى آخره، ففعلوا، فسمع أهل الدثور بذلك ففعلوا مثل فعل إخوانهم، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن إخواني سمعوا بما قلت أنا ففعلوا مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل لهم ماذا؟ أنتم بنيتكم تبلغون مثل أجرهم، ما يدل على أن الإنسان الذي عمل يختلف عن الإنسان الذي نوى فقط، فهو يجزى على النية لكن لا يجزى على العمل كاملا، لا يجزى على العمل كاملا، الله أعلم. هذا بالنسبة لعمل الحسنات. بالنسبة للسيئات، إذا عمل الإنسان سيئة كتبت عليه سيئة ولم تكتب عشرة، كما قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وإذا نوى السيئة واستعد لها وحال بينه وبين عملها ما يمنعها، فهذا إن كان قد بدأ بالمقدمات فإنها تكتب عليه سيئة كاملة، وإن كان لم يبدأ وتركها، إن تركها لله كتبت حسنة، وإن تركها لأنه نسيها أو غفل عنها فهذا لا تكتب له لا حسنة ولا سيئة، لا تكتب له لا حسنة ولا سيئة. والدليل على أن الإنسان إذا نوى السيئة وبدأ بالمقدمات تكتب عليه سيئة ولو لم يعملها، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو ما قتل لكنه جوزي بالنار لأنه كان يهم بالقتل. طيب
الرابع، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحساب فقال: ويحاسب الله الخلائق. الحساب هو تعريف الله عز وجل من خلائق بمقادير الجزاء على أعماله وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك، أو بعبارة أخرى هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الحساب على نوعين: النوع الأول حساب المؤمن، قال فيه: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك بالكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه كتاب حسناته. ومعنى يقرره بذنوبه يجعله يقرأ أي يعترف بها،
يجعله يقر أن يعترف بها
كما في هذا الحديث: أتعرف ذنب كذا. ومن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب، كما صح في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والحساب يختلف، فمنه اليسير وهو العرض، ومنه المناقشة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. النوع الثاني حساب الكفار، وقد بينه بقوله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم، أي ليس لهم حسنات توزن مع سيئاتهم، لأن أعمالهم قد هبطت بالكفر فلم يبق لهم في الآخرة إلا سيئات. فحسابهم معناه أنهم تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، أي يخبرون بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها ثم يجازون عليها، كما قال تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
حسنت. طبعا بيّن في القضية الأخيرة قضية الحساب، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الخلائق، أي يجازيهم ويعرفهم بمقادير جزاء أعمالهم ويذكرهم بما قد نسوه من خطيئاتهم وذنوبهم ويقررهم بتلك الذنوب. فأما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يستر عليه ويقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له الله سبحانه وتعالى: إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر فإن الله يقرره بذنوبه ثم بعد ذلك يكركبه في النار، نسأل الله العافية والسلام. وقد بيّن الشيخ أن من المؤمنين من لا يحاسب، نسأل الله يجعلنا منهم، وهم 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قالوا معهم 70,000 إيش قال الحديث؟ الحديث قال: ثم فإذا بسواد عظيم فإذا هم أمتي ومعهم 70,000 إيش؟ أي نعم، يدخلون الجنة بلا حساب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء 70,000 هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا إيش؟ وإي نعم، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. وقد ورد في رواية عند الإمام أحمد أن مع كل واحد منهم 70,000، وهذا خير عظيم وفضل كبير، نسأل الله يدركنا برحمته. يعني كل واحد من 70,000 معه 70,000، فعليه تضرب 70,000 في 70,000 يصبح كم؟ 4,900,000,000 شخص يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله يجعلنا منه. وتزيد عليهم أيضا 70,000 يصبح المجموع 4,900,000,000 ها وسبعين مليونا كم يطلع 970,000,000 كذا هنا و970,000,000 يعني قريب من 5 مليار. صلى الله يدركنا برحمته رب. فهذا إن ثبت فهو يعني الدليل على أن هذا سيشمل يعني خلقا كثيرا
والله ذو الفضل العظيم.
ثم ذكر الشيخ أن الحساب منه يسير وهو العرض وهو أن يقرر الإنسان بذنوبه وقد استشكلت عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت كيف تقول هذا يا رسول الله والله قال ها فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قد أثبت الله أنه يحاسب فاستر النبي الحساب بأنه إيش العرض. العرض يسمى حسابا لكن حقيقته حقيقة الحساب الذي هي المناقشة والمحاورة والمجادلة هذه إذا وجدت وجد الهلاك والعذاب. طبعا ولا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك أنه خارج مخلد في النار، لا، بل المقصود أنه هلك يعني أنه سيعذب وبعد ذلك هو تحت مشيئة الله. أما الكفار فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين الشيخ حفظه الله رحمه الله بأنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته لأنه لا حسنات له، وإنما تعد أعمالهم فتحصى ثم يوقفون عليها ويقررون بها ثم يؤمر بهم إلى النار. نسأل الله العافية والسلامة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للأسبوع القادم في رأيكم هل تؤيدون نستمر وإلا نتوقف؟ طيب من يؤيد التوقف؟ 1 2 3 4 5. طيب باقي 1 2 3 4 باقي عاد موسى ما أدري عن صالح، لكن رأيكم إذا رأيتم توقف توقفنا على أمل أنه يكون بدايتنا إن شاء الله الأسبوع الثاني من الفصل الثاني إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الكتاب وأيضا نراجع الكتاب عبر امتحانات تحريرية بإذن الله سبحانه وتعالى. موافقين؟ ولا نقول اللي ما وده خلاص لا يحضر، لكن ما ودنا يفوتهم شيء يعني يعني قراءة الكتاب مدارسته. صلى الله يوفقك. طيب إذا نتوقف إن شاء الله على أمل اللقاء مع بداية الأسبوع الثاني للفصل الثاني. الأسبوع الأول يكون بعض الإخوان رجاء بعضهم يصير مرتبط بالجامعة أو ما استقر في السكن أو كذا، الأسبوع الثاني يكون هو إن شاء الله البداية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.